الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل السماع والقراءة، وكانت من آخر المسائل التي أخذناها يعني حصول الانشغال اليسير عن السماع في مجالس السماع والإملاء بسبب هينمة أو كلام يسير أو نعاس أو يعني سرعة من القارئ إذا كان يقرأ أو ضعف الصوت وهكذا، فحاصل الأمر أن الشيء اليسير يغتفر، وبعضهم شدد وبعضهم سهل. وبالنسبة للعصر المتأخرة كما تقدم أن الأمر فيه يسير، لأنه لا يترتب على حصول خلل في السماع أو في الأداء أي شيء على الحديث النبوي، فإن الكتب بعد الزمن الأول قد دونت وحفظت وضبطت، فالكتب التي صنفها الأئمة المتقدمون صارت تناقلة معروفة مضبوطة، وإنما محافظة على هذه الميزة التي امتازت به هذه الأمة وشرفت به من بقاء الأسانيد، وإلا لا تخلو هذه الأسانيد في العصر المتأخرة من وجود مجهول أو ضعيف أو غير ضابط نحو ذلك. فالحاصل يعني بالنسبة لي المتقدمين ضبطت الأمور الحمد لله، وبينوا كل صغير وكبير وكل دقيق وجليل بالنسبة للروايات. قيض الله من الرجال الناصحين من غربل الروايات وأبان مواطن الضعف والخلل، فرب حديث يعل بشيء دقيق لكن ألهمهم الله سبحانه وتعالى، يقال هذا الحديث فيه علة وهو كذا وكذا، وإلا بقية هذه الأشياء فكما تقدم. ثم هنا حاشية للعلامة أحمد شاكر نقرأ لأن في مسألة مهمة. قال رحمه الله: فإذا كان الراوي، هنا في آخر مسألة بعد قوله كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين، ننتقل ثلاثة أسطر. قال: فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خلاف أو فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ. انظروا، إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، أو فلا خلاف لعله، لأنه لا خلاف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. وهذا القول رجحه ابن الصلاح وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون. نعم، إذا كان يعني الشيخ يقول حدثنا فلان، والطالب أو الراوي في محل بعيد ما يسمع لفظ الشيخ لكن يسمع لفظ المستملي، من هو المستملي؟ هو المبلغ. فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الشيخ يسمع لفظ المستملي، يكون الشيخ في هذا الموضع والمستملي مثلا عند الباب في مؤخر المسجد، فيقول الشيخ حدثنا فلان ابن فلان، ثم يسمعه المستملي الذي هو في مؤخر المسجد ويصرخ لأجل الطلاب الذين في الضاحي، فيقول حدثنا فلان ابن فلان. إذا كان الشيخ يسمع لفظ المستملي فالسماع صحيح، لكن لو كان المستملي بعيدا من الشيخ أو في الشيخ ضعف السمع المستملي عند الباب في مؤخر المسجد ويقول حدثنا فلان بن فلان ولا يسمع مثلا الشيخ، فهنا اختلف أهل العلم. والراجح الذي عليه المحققون أنه لا بد للراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي، كما كان يفعل ذلك ابن خزيمة بأن يقول أخبرنا فلان، يعني بتبليغ فلان يعني أو بهذا النحو، أنه يقول ولم يكن الشيخ مثلا يسمع، أخبرنا فلان بتبليغ فلان ولم يكن الشيخ يسمع ما يبلغه المستملي. قال رحمه الله: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. هذه مسألة جديدة أخرى من هذه الفروع. قال: يجوز السماع من وراء حجاب، سواء كان هذا الحجاب عبارة عن جدار أو عبارة عن يعني ستر من إزار أو عبارة عن مجموعة من الشجر أو أي شيء. قال: يجوز السماع من وراء حجاب، لكن بشرط أنه يعرف الصوت، أن هذا هو صوت الشيخ حتى يصح أن يقول حدثنا فلان. والمعرفة إما أن تكون بنفسه، أنه هو نفسه يعرف صوت الشيخ، أو يخبره الثقة أن هذا الآن الذي خلف الجدر الذي يحدث الطلاب هو الشيخ الفلاني. قال: يجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، لا سيما عن عائشة رضي الله عنها، فإنها انتصبت لنشر العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتيها الصحابة وجماعة من كبار التابعين ليأخذوا عنها العلم. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أمي مكتوم، يعني وجه الشاهد ليس لكون ابن أمي مكتوم أعمى، لا، لكونه كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤذن كانوا يعني يبرزون في مكان مرتفع، فمنهم من يرى شخصه ومنهم من يسمع صوته فقط. وهذا في أمر مهم، وهو دخول الوقت الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، ومع ذلك اعتمد الشرع أو أقر أو دعا إلى الاعتماد على هذا الصوت، وإن لم يرى شخص هذا الذي ينادي. الله أعلم من هذا الذي ينادي، هل إنسان ثقة، هل هو المؤذن الذي يراعي الوقت. فيعني إذا عرف الصوت، إذا عرف الصوت فهذا كاف، وإن لم يرى الشخص. وهذا واضح، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، جواز السماع من وراء حجاب بشرط معرفة هذا المتكلم أو الذي يقرأ عليه. هذا قول الجمهور، وقولهم واضح. بعضهم منع، كما نقل عن شعبة قال: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته. لماذا؟ لأن الشياطين لهم القدرة على التشكل بالصور المختلفة، وأيضا لهم قدرة على تغيير الأصوات بالأصوات المختلفة. قال: لعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال: وهذا عجيب وغريب جدا. لماذا؟ لأن الشيطان كما أنه يقدر على أن ينتحل أصوات بعض الناس، كذلك يستطيع أن يأتي في صورة شخص إذا فتح هذا الباب، فلا يوثق بالراوي الذي أمامك أو بالشيخ الذي أمامك، ما يدرينا، لعله يكون شيطانا. لماذا؟ لأن الشيطان عنده القدرة على التشكل، كما أنه عنده القدرة على انتحال بعض الأصوات، فأيضا له القدرة على التشكل على بعض الصور. فهذا الباب يعني يؤدي إلى إلغاء الرواية وعدم الثقة بهؤلاء الذين أمامك، وهذا يعني باب يسد. نعم. قالوا هذا عجيب وغريب جدا. قال رحمه الله: إذا حدثه بحديث، يعني هذه مسألة أخرى، ثم قال: لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك، أو نحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع، أو لا، نعم، لا يمنع من صحة الرواية عنه، أو لا يمنع من صحة الرواية عنه، ولا التفات إلى قوله: وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذا، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. هذه مسألة أخرى. إذا حدثه بحديث أو بأحاديث ثم قال له بعد التحديث: لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك، أو لا آذن لك بأن تحدث عني، فما الحكم في هذا؟ قالوا: له صورتان، إما أن يبدي مستندا لهذا المنع، وهو أن يقول: أنا أخطأت في هذه الرواية، نعم أنا حدثتك أنه حدثني فلان عن فلان عن فلان، لكن اتضح لي أنني أخطأت، أو شك، قال: لا تحدث عني، لا تروي عني هذا الحديث. لماذا؟ قال: لأني في شك، هل هذا الحديث هو حديث أبي سعيد بهذا المتن، أو هو حديث أبي هريرة بالمتن الفلاني أو باللفظ الفلاني؟ فإذا أبدى عذرا مقبولا فلا يجوز النقل، لأنه أبدى عذرا مقبولا، قال: أنا أخطأت، أو أنا في شك. لكن إذا لم يبدي عذرا مقبولا، إنما لأجل هوى، أو لأجل مشكلة، أو لأجل يعني شيء من الأمور، قال: لا تحدث عني، غضب عليه في مسألة، قال: إذن الخمس الأحاديث التي حدثتك لا آذن لك أن تحدث بها عني وأن تنقلها عني، فهل له ذلك؟ وهل هذا يؤدي إلى إبطال السماع وعدم جواز رواية الطالب عن الشيخ في هذه الخمسة الأحاديث؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن ليس له مستند، قد تم السمع وصح السمع، فلا يستطيع الشيخ أن يبطل السماع، لأن هذا يرجع إلى الواقع. حينما يقول الطالب بعد سنتين أو عشر سنوات: حدثنا فلان، هل هو صادق أو كاذب؟ يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الجواب هو صادق، فما يستطيع الشيخ أن يلغي هذا الصدق وأن يدفع هذا الواقع، سواء يعني حصل ما تقدم أنه يقول: لا ترويه عني، أو رجعت، أو لم أو لا آذن لك، أو أنه يعني حدث مجموعة ثم خص واحدا من المجموعة قبل التحديث أو بعد التحديث، يعقد مجلسا للسماع فيقول: أنا سأحدثكم لكن لا آذن لفلان، أحد الحضور قال له: قم، فلم يرضى بالقيام، لم يوافق على القيام، قال: إذن أنا سأحدثكم بخمس أحاديث يعني أسمح لكم بالرواية عني إلا فلان. أو يكون حدث من خمس الأحاديث ثم بعد التحديث قال: آذن لكم بالرواية عني إلا فلان، أيضا هذا لا يختلف الحكم، لا يستطيع أن يبطل السماع، بل سماعه صحيح، وله أن يبلغ وينقل عن شيخه، لأنه لم يبدي مستندا مقبولا بأنه أخطأ أو أنه شك، إذا أبدى ذلك لا يجوز. وأما إذا كان لشيء آخر فقول الجمهور أنه يصح السماع، وقد حصل ذلك للنسائي، فحصل بينه وبين الحارث بن مسكين شيء، فكان يختبئ من وراء جدار ويقول: سمعت الحارث ابن مسكين، سمعت الحارث، لأن الحارث لو علم أنه موجود في المجلس لما حدث، لكن كان يختبئ ويقول: سمعت الحارث ابن مسكين، من دقة الإمام النسائي رحمه الله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.